أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال معنى الحركة، لوازم الحركة، أقسامها، أقسام الحركة. كنا نتحدث في انقسام الموجود إلى موجود بالقوة وموجود ماذا؟ بالفعل. وقلنا بأن هنالك ما يستدل به على وجود القوة في الأعيان، ثم بعد ذلك قلنا بأن هذا التغير الذي يحصل من خروج الشيء من القوة إلى الفعل إما أن يكون دفعيا وإما أن يكون تدريجيا. الآن نريد أن نقول بأن معنى الحركة ما هو. الحركة هي عبارة عن خروج الشيء من القوة إلى الفعل. هذه حركته، خروجه من القوة إلى حين تحققه بالفعلية يسمى ماذا؟ أو تسمى حركة. فكل شيء من الموجودات خرج من القوة إلى الفعلية فهو متحرك. ولذلك عندما نأتي للمجردات، المجردات قلنا لا توجد فيها قوة، لا تحمل القوة، لا تخرج من القوة إلى الفعلية، هي فعلية محضة. فإذا كانت كذلك، إذا كانت فعلية فلا توجد فيها حركة. عموما فكل متحرك من القوة إلى الفعل، هذا مقدار الخروج من القوة إلى الفعل يسمى ماذا؟ يسمى حركة. وهذه الحركة تتوقف على جملة من الأمور، هي ست أمور. الآن عندما نأتي لهذه الحركة، مثلا على سبيل المثال حركة البذرة إلى أن تكون شجرة تمر بستة أمور أو تتعلق بستة أمور. الأمر الأول المحرك، أي معطي الحركة، يعني من الذي أعطاها حركة الخروج من القوة إلى الفعلية؟ المعطي لهذه الحركة نسميه بماذا؟ نسميه بالمحرك، نسميه بفاعل، فاعل الحركة. وعندنا من المتحرك الذي هو موضوع الحركة، الذي هو عبارة عن هذا الذي يخرج من القوة إلى الفعل، نفس البذرة التي تخرج من كونها بذرة إلى شجرة، هذه هي موضوع ماذا؟ موضوع الحركة. وعندنا مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. مبدأ الحركة هي البذرة، منتهى الحركة هي الشجرة. فمبدأ الحركة هذا جهة، ومنتهى الحركة جهة أخرى. مبدأ الحركة يسمى ما منه، يعني باعتبار ابتداء، فيسمى ما منه الحركة. منتهى الحركة باعتباره انتهاء يسمى ماذا؟ ما تنتهي إليه الحركة، أو منتهى الحركة. هذه أربعة. بعد ماذا عندنا؟ عندنا المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة من القوة إلى من المبتدأ إلى النهاية، هذه تسمى ماذا؟ تسمى مسافة، أو تسمى ماذا؟ طريق الحركة. بقي لدينا فقط هذا مقطع الحركة، الحركة من المبتدأ إلى المنتهى، هذا يسمى زمن الحركة. يعني مسافة الحركة هي قطع المتحرك من المبتدأ إلى المنتهى، لكن هذا القطع هذا له زمن، هذا نفس الحركة هي الزمن، هو مقدار الحركة. فمقدار الحركة يسمى ماذا؟ زمن، زمن الحركة. هذه ستة أمور ترتبط بها الحركة. قال معنى الحركة، لوازم الحركة أقسامها: الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، كالجسم المتحرك من نقطة ألف إلى نقطة باء بالتدريج. لوازم الحركة: يتوقف تحقق الحركة على أمور: الأول المحرك، ويسمى بمعطي الحركة أو فاعل، فاعل الحركة. المتحرك هذا الثاني، ويسمى بموضوع الحركة. الثالث مبدأ الحركة، يعني بداية الحركة، ويسمى ما منه الحركة. الرابع منتهى الحركة، ويسمى بما إليه الحركة. خامسا المسافة، وتسمى ما فيه الحركة، أي المسافة التي يسلكها المتحرك الذي هو طريق ماذا؟ طريق الحركة. السادس الزمان، ويسمى ما عليه الحركة، أي زمان مقدار امتداد الحركة. مطلب جديد: أقسام الحركة. الحركة كما تقع في الأعراض تقع ماذا؟ في الجواهر. أنا عندما نأتي لهذه التفاحة، هذه التفاحة كجسم هي جوهر، لكن كلون عارض عليها هذا عرض. هذا العرض قد يتغير من لون أخضر إلى لون أصفر إلى لون أحمر. هذا التغير، هاي الحركة أين موجودة؟ موجودة في العرض، في اللون. ونفس الجوهر الذي هو التفاحة أيضا هذه ماذا؟ هذه متغيرة، كانت ثمرة، كانت وردة، ثم بعد ذلك أصبحت ماذا؟ أصبحت ثمرة. وهكذا يمكن أن تتغير، تكون ماذا؟ تكون عصيرا. فالجوهر يتغير كما يتغير ماذا؟ كما يتغير الحرارة. قال أقسام الحركة: تارة يقع التغير في الأمور، طبعا التغير التدريجي، لأن احنا التغير الدفعي، التغير الدفعي يعني الذي يحصل بالمباشرة من دون حركة. الحركة هي انتقال من القوة إلى الفعل، لكن مع التدرج. أما أنه يقع مباشرة، هذا الذي هو التغير الدفعي، هذا لا تقع فيه ماذا؟ تقع فيه الحركة. قال: تارة يقع التغير التدريجي في الأمور العرضية، يعني المقولات العرضية المحمولات، وأخرى في الأمور الجوهرية. والأول يعني الذي يقع في الأمور العرضية هو الحركة في العرض، والثاني يعني التي تقع في الجوهر هو الحركة في الجوهر. مثال الأول: تغير لون التفاحة من خضراء إلى صفراء، ويسمى حركة كيفية. أي طبعا هذه الحركات أيضا هي في المقولات لها أسماء، يعني نقول هذا كيف مبصر، هذا كيف مسموع، هذا كيف محسوس، وكذلك نقولها أين ومتى. زين، وبالتالي هذه المقولات التسعة. الآن هذا التغير الحاصل هو تغير حاصل في الأمور العرضية في الكيفية. ومثال آخر: تغير السيارة من مكان كذا إلى مكان كذا، ويسمى حركة ماذا؟ مكانية. تغير الشجرة في نموها، هذا كم؟ كما عندنا كيف، يوجد عندنا، يوجد عندنا كم، ويسمى حركة كمية. فجميع المقولات تقع فيها ماذا؟ تقع فيها الحركة. أما الثاني يعني وقوع الحركة في الجواهر، فقد وقع الخلاف في إثباته، يعني هل تقع الحركة في الجوهر أو لا تقع الحركة في الجوهر. فالمشهور عدم وقوع الحركة في الجواهر، قال الجوهر يقع فيها الحركة، لكن صدر المتألهين والحكيم السبزواري والعلامة رضوان الله عليه جوزوا وقوع الحركة في الجواهر، قالوا كما أن الأعراض فيها حركة كذلك الجواهر فيها، ولذلك قالوا بأنه توجد عندنا حركة ماذا؟ حركة جوهرية. وهذا يعني القول بالحركة الجوهرية من مبادئ وأسس مدرسة الحكمة، حكمة المكحالية.
ما قال بالحركة الجوهرية أطلق عليها تغير؟
ما في تغير، إذا ما في حركة لا يوجد تغير. قالوا بأن الجوهر ثابت لا يتغير، إنما المتغير هو من
عوارض
الأعراض التي تعرض على الجوهر.
هذا الشيء عبون عنه، إذا تغير الجوهر بالخارجية الجوهر تغير شيء عبون عنه؟
ما يتغير الجوهر، هو فقط هذه الصورة تتغير التي هي الأعراض التي تعرض عليها
يسمونها عوارض حتى
تغير. يقول فقط التغير الحركة واقعة في الأعراض وليس في الجوهر، الجوهر ثابت لا يتغير. ما معنى الحركة الجوهرية؟ للإنسان على سبيل المثال أحوال تعرض عليه كاللون والنمو والوضع، وضعه مكان كذا كم كذا والانتقال وغير هذا الأحوال التي تعرض على الإنسان، وتلك الأعراض طبعا إذا كان عرض لا بد أن يكون له ماذا؟ جوهر، لأنه موجود
جوهر
موجود، يعني العرض
موجود في موضوع شيء عبر
لا بد أن يكون له موضوع، هي الماهية التي إن وجدت وجدت ماذا؟ في موضوع، موضوعها الجوهر، فهي تحتاج إلى جوهر. قال وتلك الأعراض تحتاج إلى جوهر تقوم به، وحينئذ يقال لا ريب. طبعا انتهينا سابقا، احنا الآن الأعراض لا بد أن يكون لها جوهر تعرض عليه، وقلنا في البحث السابق أن الأعراض تقع فيها الحركة فهي متغيرة، فهذان أمران لا كلام فيهما. لكن هل يوجد وراء هذا التغير الذي يكون للأعراض تغيرا آخر في الجوهر أو لا؟ القائلون بالحركة الجوهرية ذهبوا إلى أن جوهر الإنسان يتبدل بنحو التدرج إلى صور متعددة، وجوهره هذا هو الذي يتبدل إلى صور ماذا؟ إلى صور متعددة. لكن ماذا اختلفوا؟ اختلفوا في أنه هذه الجواهر التي هاي الصور التي تتغير هل هي على نحو تفسد صورة وتأتي صورة أخرى أو لا، على نحو أن هذه الصورة تخلع وتلبس صورة ماذا؟ أخرى، التي عبروا عنها باللبس بعد اللبس، يعني كان لابسا لهذه الصورة ثم بعد ذلك لبس صورة ماذا؟ صورة أخرى. يعني مثلا قالوا بأن الإنسان يتبدل من الصورة الترابية إلى النباتية، ومن النباتية إلى الحيوانية، ثم إلى الصورة الإنسانية، يعني هذا الذي هو تدرج الإنسان من كونه نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى عظام إلى كسونا العظام لحما إلى ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه الصور المتغيرة هي صور واقعة في الجواهر، لأن الصورة جوهر، والذي يحملها الذي هو المادة أيضا جوهر، فبالتالي التغير واقع في الصورة والصورة جوهر، فتوجد حركة جوهرية. في قبال هذا الذين لم يلتزموا بأن الحركة واقعة في الجواهر قالوا بأنه نحن أين قلنا الحركة تقع؟ الحركة تقع فيما كان تدريجيا لا ما كان دفع، وتبدل الصور تبدل دفعي وليس تدريجي، فلا تقع فيه فلا تكن فيه الحركة. ولذلك قالوا بأنه التغير في الجواهر تغير على نحو الكون والفساد، يعني تفسد صورة فتأتي صورة أخرى بالمباشرة، الذي هو التغير الدفعي.
أنا فقط بالجواهر.
ها هو بالجواهر، الجواهر تغيرها هو على نحو التغير الدفعي الذي هو فساد بعده لبس، لبس. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فلا وقوع، فلا وقوع للحركة حينئذ. زين، الباب الرابع عشر، المقولات العشر. الآن سوف يقع حديثنا في أي شيء؟ في الجواهر والأعراض. الجواهر خمسة والأعراض تسعة، فالمجموع المجموع 14، التي هي عبارة عن المقولات، جمع مقولة يعني محمولة، ما يحمل. فبالتالي يوجد عندنا 14 ماذا؟ 14 مقولة. خصائص المقولات العشر، طبعا احنا بالأصل عندنا كم هي المقولات؟ مقولات عشر، تسعة أعراض والجوهر، لكن الجوهر تحته ماذا؟ خمسة أنحاء. سوف يأتي الحديث عنها، يكون المجموع 14. أولا، خصائص هذه المقولات العشر، إنها أجناس، أجناس عالية لا جنس فوقها. وبالتالي يعني عندما نأتي لهذه التسعة مثلا، الأعراض التسعة، ما يوجد فوقها جنس يجمعها، وإنما الجنس عبارة عن عرض عام يعرض عليها، مجرد عنوان يحكي عنها، وإلا فليس جنسا حقيقيا، حقيقيا لها. لذلك هي في حد ذاتها أجناس، أجناس عالية، ولذا تسمى بالمقولات العالية. طبعا ليش تسمى بالمقولات العالية؟ لأنه لا يوجد فوقها فوق. ثانيا، أن هذه المقولات
جنس، يعني جنس فوق جنس،
لا لا لا، هنا
على مستوى واحد،
على عرض واحد، يعرض عليها مفهوم العرض على نحو واحد، هو مجرد مفهوم يعرض عليها، لا أنه جنس فوقها. كل واحدة منها تمثل جنسا، جنسا عاليا. وإذا كانت كذلك يعني تمثل جنس عالي، فهي بسيطة، لأن ما لا جنس له لا يكون مركبا، ما لا جنس له لا يكون مركبا. هي أجناس عالية لا جنس لها، فلا تكون مركبة، فهي بسيطة. زين، ولذلك قال بسيطة غير مركبة، ولذلك تسمى بالمقولات. طبعا تسمى مقولات عالية لأنها أجناس
عالية،
تسمى مقولات بسيطة لأنها غير مركبة. ثالثا، أنها متباينة بتمام الذات. طبعا إذا كان لا يوجد جنس يجمعها، إذن فهي متباينة. زين، فهي متباينة بتمام الذات. رابعا، تنتهي إليها أنواع كل ماهية، كل ماهية، فهي منتهية إلى المقولات العشر. يعني إما أن تنتهي إلى الجوهر، وإما أن تنتهي إلى عرضين. زين، خامسا، لا تقع إلا في مرتبة المحمول. يعني هذه المقولات العشر هي مقولات ماذا؟ محمولة، لا تكون ماذا؟ لا تكون موضوعا. زين، ومن هنا وبناء على الخصوصية الخامسة، لا تقع إلا في مرتبة المحمول، يتبين لماذا أسميناها بأي شيء بالمقولات، لأنها عبارة عن محمولات. إذن أن المقولات جمع مقول بمعنى المحمول، وعددها عشر مقولات عالية يجمعها البيتان التاليان. أيضا مر بنا بالمنطق، زيد هذا جوهر، طويل زيد الطويل كم الأزرق كيف ابن مالك هذا الذي عبرنا عنه هناك بالجدة في بيته الذي هو الأين بالأمس المتى كان متكئ هذا وضع في يده سيف هذا ملك لولاه لواه فالتوى هاي أن يفعل وفعل وانفعال فهذه عشر مقولات سوى توضيح ذلك زيد مقولة جوهر الطويل مقولة كم عرضية الأزرق مقولة كيف عرضية ابن مالك مقولة إضافة في بيته مقولة أين بالأمس مقولة متى في يده مقولة ماذا عفوا متكئ مقولة وضع في يده مقولة ملك لولاه مقولة ماذا فعل أصناف المقولات تأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.